السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من قصة الأندلس. كنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن الطريق إلى بلاد الأندلس ولماذا دخل المسلمون بلاد الأندلس، وذكرنا أن يوليان الذي كان يحكم مدينة سبتة هو الذي أرسل إلى المسلمين، ورواية تقول بالتحديد أرسل إلى طارق بن زياد يطلب منه أن يدخل المسلمون إلى بلاد الأندلس. وذكرنا أن الشعب الأندلسي تحت حكم القوط، لا سيما بعد أن تولى رودريق البلاد والسلطة، كان الشعب يعاني من اضطهاد ومن خلل اجتماعي وتدهور يعني في الحالة المعيشية، وكانت البلاد تعيش حالة من الصراعات المختلفة على السلطة، والشعب يعاني من الظلم والقهر. ولذلك يعني هناك من يقول من المؤرخين أن الشعب الأندلسي هو الذي طلب من يوليان أن يرسل رسالة إلى المسلمين، أو أن يوليان كما ذكرنا كان على خلاف مع رودريق وأراد أن يستعدي عليه بالمسلمين. ذكرنا أن موسى ابن نصير رحمه الله تعالى حب في البداية يستطلع الحالة الجغرافية لبلاد الأندلس والحالة القتالية والعسكرية لبلاد الأندلس، فأرسل حملة بحرية استطلاعية. هذه الحملة كانت سنة 91، أول عبور لبلاد الأندلس. هذا هو العبور الأول لبلاد الأندلس، كانت حملة استطلاعية بقيادة طريف مولى موسى ابن نصير رحمه الله تعالى. عبر طريف بمن معه، وعدد يعني الذين كانوا معه 400 رجل ومعهم 100 فارس. هؤلاء عبروا من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس في 4 سفن، ده أول عبور. 4 سفن عبر عليهم المسلمون في حملة بحرية استطلاعية لاستطلاع الأوضاع العامة في بلاد الأندلس، وبالفعل يعني ذهب إلى جزيرة بالأندلس سميت بعد ذلك بجزيرة طريف، جزيرة طريف نسبة إلى طريف أول من عبر من المغرب إلى بلاد الأندلس. بعض الروايات تقول أن طريف تعرض لمقاومات من بعض القوط وحدث قتال يسير، لكن في النهاية انتصر طريف عليهم وعاد سالما إلى موسى ابن نصير. بعد التقرير الذي عرضه طريف على موسى ابن نصير اطمأن موسى لأن يدخل المسلمون إلى بلاد الأندلس. يعني التقارير شجعت موسى بن نصير رحمه الله أن هو فعلا يدخل إلى بلاد الأندلس ويطمئن إلى الدخول، لأن الحالة العامة متوترة في بلاد الأندلس. وتحرك بالفعل طارق ابن زياد رحمه الله تعالى في 7000 من المسلمين. يعني موسى ابن نصير لما أراد أن يقوم بهذه المهمة أسند هذه المهمة، أسند بداية الفتح إلى مولاه طارق ابن زياد رحمه الله تعالى، فعقد له لواء القيادة، وبالفعل تحرك طارق إلى بلاد الأندلس ومعه 7000 من المسلمين، أكثرهم من البربر والأقل كان من العرب. بعد ذلك احتاج طارق إلى إمدادات، فأرسل له موسى 5000 من المقاتلين المسلمين. تحرك طارق بن زياد بالفعل وعبر بهم يعني المضيق، ونزل على جبل، ولذلك يعرف المضيق الآن بمضيق جبل طارق نسبة إلى طارق بن زياد رحمه الله تعالى. وبالفعل صدق يوليان في تعاونه مع المسلمين، فعلا يوليان اللي هو أرسل أصلا إلى المسلمين في البداية صدق في التعاون والمساعدة وتقديم التسهيلات إلى المسلمين. يتفق المؤرخون على فعلا تعاون يوليان، لكن اختلف المؤرخون في السفن التي عبر عليها طارق. بعض المؤرخين يقول ان السفن كانت ملك يوليان، والبعض يقول يعني كانت ملكا للمسلمين، لكن من الواضح ان عملية الابحار استمرت اكثر من ليلة. واضح ان عملية الابحار ونقل الجنود من بلاد المغرب الى بلاد الاندلس استمرت اكثر من ليلة. والعجيب ان كان في حيطة وحذر شديد جدا عند المسلمين، عشان كده فوجئ اهل الاندلس بدخول المسلمين. يعني اثناء الليل كانت السفن تنقل المسلمين، لكن ما حدش من بلاد الأندلس شعر بنقل الجنود، واللي كان بيرى السفن كان يظن أن هذا النقل من باب نقل البضائع المختلفة، إن كان في بضائع بتيجي من بلاد المغرب تروح بلاد الأندلس أو من بلاد الأندلس إلى بلاد المغرب. فحتى اللي اطلع على موضوع السفن كان يظن أن يعني هذا التحرك بسبب نقل البضائع من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس، وده بيدل على كيفية يعني أن يتم الأمر في سرية تامة، ومدى الحيطة والحذر التي اتخذها موسى ابن نصير وطارق ابن زياد في عملية العبور إلى بلاد الأندلس. بالفعل تم العبور بفضل الله تبارك وتعالى، ودخلت القوات المسلمة بلاد الأندلس سنة 92 هجرية. حضرتك بقى ركز معانا عشان التواريخ. العبور الأول كان طريف اللي هو الحملة الاستطلاعية، كان سنة 91. العبور الثاني وبداية الفتوحات على يد طارق بن زياد كانت عام 92 هجرية. بعض المؤرخين بيقول ان في قتال وقع فعلا بين طارق بن زياد وبين بعض القوات اللي كانت موجودة عند المضيق، لكن استطاع طارق ان ينتصر عليهم وان يتم العبور بالفعل، ويسيطر طارق على المضيق، وكان يعسكر بجوار الجبل، ولذلك المنطقة تعرف بمضيق جبل طارق الى يومنا هذا. وبما اننا بنتكلم عن موسى بن نصير اللي هو ممكن نقول القائد العام للقوات المسلحة، وبنتكلم عن طارق بن زياد قائد الجيش الذي يفتح الآن ويبدأ في فتوحات الأندلس، فلازم نلقي نظرة سريعة جدا ونبذة مختصرة عن سيرة موسى ابن نصير وطارق بن زياد. موسى ابن نصير يلقب بشيخ المجاهدين. موسى ابن نصير يلقب بشيخ المجاهدين، ولد سنة 19 هجريا 640 ميلاديا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقرية من قرى الخليل في فلسطين. يعني موسى ابن نصير ولد بفلسطين، قرية في قرى الخليل. والده كان قائد للشرطة في عصر معاوية ابن أبي سفيان، وكانت لذلك الفرصة مهيئة لموسى يعني أن يكون قريبا من أبيه، قريبا من يعني اتخاذ القرارات، قريبا من إدارة الحكم، قريبا من الجيوش وهكذا. لذلك اكتسب خبرة كبيرة جدا موسى من أبيه نصير، ولذلك أصبح بعد ذلك من القادة الفاتحين. تعلم موسى في البداية العلوم الشرعية منذ صغره، حفظ القرآن، تعلم كثيرا من اللغة العربية ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، شارك في بعض الحملات البحرية التي وجهها معاوية إلى قبرص ثم إلى جزيرة رودس أو رودس سنة 53 هجريا. منذ البداية وموسى بن نصير بيشارك في الجهاد وحركة الفتوحات في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك في الديار المصرية لما تولى مروان الحكم أمر يعني الأمة، أو بعد أن يعني حدث الخلاف بينه وبين عبد الله بن الزبير، وبعدين تم مؤتمر الجابية في بلاد الشام، وتولى مروان بن الحكم، وهزم الضحاك بن قيس سنة 64 هجريا في بلاد الشام. بعد ذلك عين موسى ابن نصير وزيرا لعبد العزيز ابن مروان. عبد العزيز ابن مروان هو الذي تولى ولاية مصر. عبد العزيز ابن مروان هو الذي تولى ولاية مصر في عصر مروان ابن الحكم. فمروان بن الحكم عين موسى ابن نصير وزيرا لعبد العزيز ابن مروان. ولهذا يعني نقول ان واضح جدا ان موسى ابن نصير عقلية فذة، ولذلك اختاره مروان بن الحكم ليكون يعني وزيرا لعبد العزيز عندما تولى الولاية في مصر. ثم بعد ذلك في عصر عبد الملك عينه رئيسا لديوان العراق، ثم اصبح واليا على مدينة البصرة، ثم تولى بعد ذلك في الشمال الإفريقي بدلا من حسان بن نعمان. وهنا بدأ موسى رحمه الله يسطر تاريخا جديدا مشرقا، ويكتب بأحرف من نور التاريخ الإسلامي في بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس. موسى ابن نصير كما ذكرنا يلقب بشيخ المجاهدين، شارك في فتح جزيرة صقلية وسرقوسة ومدينة سردينيا، كل دي طبعا يعني مدن وجزر في إيطاليا وفي بعض المدن الأخرى في بلاد المغرب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بلاد الأندلس. لما ننتقل بسرعة إلى طارق بن زياد رحمه الله تعالى، اختلف المؤرخون في أصل طارق بن زياد، اختلف المؤرخون في أصل طارق بن زياد، البعض يقول إنه من أصل عربي، والبعض يقول أصله من البربر من الجزائر، من قبيلة تعرف بقبيلة نفزاوة، والبعض يقول أصله فارسي، لكن يعني بعض المؤرخين زي ابن خلكان مثلا في كتاب وفيات الأعيان بيقول إنه أصوله عربية. يعني مش هيفرق معانا كتير هو طارق بن زياد من أصول عربية ولا من أصول بربرية مغربية، في النهاية هو بطل مسلم مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، منذ صغره كان محبا للجهاد في سبيل الله عز وجل، وكان فارسا مغوارا، لذلك لفت نظر موسى بن نصير. يعني موسى بن نصير لماذا اختار طارق بن زياد؟ لأن لفت نظره أنه هو شجاع وأنه هو يقدر يقود فعلا مجموعات قتالية ويشارك في حركات الفتوحات. لذلك نرى أن طارق بن زياد هو الذي دخل أولا إلى بلاد الأندلس. هذه نبذة سريعة عن عبور طارق بن زياد إلى بلاد الأندلس، وكيف أن يوليان بالفعل يعني صدق في التعاون مع المسلمين في دخول بلاد الأندلس، وهذه نبذة مختصرة كذلك عن يعني السيرة الذاتية باختصار شديد حول موسى بن نصير وطارق بن زياد اللذان تعاونا مع بعضهما في الدخول إلى بلاد الأندلس. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل طارق سيستمر في الفتوحات أم هناك ما سيحدث ويعني يعرقل عملية الفتوحات؟ هل هناك عقبات؟ بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل هذا اللقاء مع قصة الأندلس في اللقاء القادم. ألقاكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.